بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وتسميه مثل ذلك الفعل ردا في بعض الأحيان، من حيث إنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله، بحيث تكون الإجازة منه بعده لغوا. كان الكلام وما زال فيما أجاب به الشيخ الأعظم قدس سره على الوجه السادس مما ذكره المحقق التستري من الوجوه على بطلان المعاملة في مسألتنا. وذكرنا في البحث السابق أن ما أجاب به قدس سره جوابان: جواب على أصل الاستدلال بهذا الواجه، وجواب آخر على القياس الذي ورد أخيرا في كلام المستدل. وما زلنا في أجواء الجواب الأول على أصل الاستدلال، وأن الشيخ قدس سره في هذا الجواب قد عرض صورا ثلاثة للمسألة، ذكرها على نحو الترتيب وإن لم تكن كذلك في المتن. وقد طبقنا لحد الآن على المتن صورتين من صور بحثنا، وهما الصورة الثالثة والصورة الأولى. وبلغ الكلام فعلا إلى قوله قدس سره عليكم السلام: وتسمية مثل ذلك. وهذا دفع دخل، حاصل المداخلة أن سمعنا أحيانا أنه يسمى نفس هذا العمل المنافي للبيع الفضولي، نفس هذا الفعل المنافي عليكم السلام، يسمى ردا للبيع الفضولي. لقلنا في الجواب على هذه المداخلة بأنه نعم يسمى هذا العمل والتصرف المنافي يسمى ردا، إلا أنه رد بالنسبة لفاعل هذا الفعل المنافي، ألا وهو المالك الأول، أعني مالك الأصيل، فهو رد بالنسبة إليه لأنه فاعل هذا الفعل، هو الذي باع ماله، الذي بيع فضولا باعه من شخص آخر. أما بالنسبة للمالك الثاني الجديد فليس ردا. لماذا؟ لأن المالك الجديد لم يصدر منه رد وفسخ مسبق، كي تكون إجازته مسبوقة بالرد فتسقط عن التأثير، ولا أن محل إجازته قد فات لأن ذلك العمل والتصرف المنافي لم يصدر منه بل كان فاعله المالك الأصيل فمن حقه أن يمضي ويجيز البيع الفضولي الذي هو أوقعه يوم الجمعة. قال رحمه الله: وتسمية مثل ذلك الفعل المنافي. بلي، هذا الشيخ رحمه الله في مقام الجواب على المداخلة، المداخلة يقول احنا هكذا سمعنا بأنه أحيانا نفس هو هذا الفعل المنافي هو رد للبيع الفضولي، فالشيخ رحمه الله يقول نعم هذا رد، لكن بالنسبة لمن رد؟ قال نعم، تسمية مثل ذلك الفعل ردا في بعض الأحيان. من يا حيث ردا؟ قال من حيث اللي قررنا بالنسبة لفاعل هذا الفعل، من اللي فعل هذا الفعل فهو بالنسبة إليه نعم رد، لأنه ما ارتضى بالبيع، معناته باع المبيع ماله من شخص آخر. قال من حيث أنه من حيث أن هذا الفعل المنافي مسقط للعقد عن التأثير، لكن بالنسبة إلى فاعل هذا الفعل بحيث تكون الإجازة من هذا الفاعل بعده بعد هذا الفعل المنافي تكون إجازته له. ليش؟ لأن إجازته راح تكون مسبوقة بالرد، مسبوقة بالفسخ، والإجازة المسبوقة بالرد لا تأثير لها. نعم، لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد، هذه هي الصورة الثانية من صور بحثنا التي أرجعنا توضيحها إلى هذا الدرس. الصورة الثانية هي أصل المطلب وأصل الفكرة في أذهانكم اللي شرعنا به من البحث السابق، قلنا ثلاث صور. الصورة الثانية أن المالك الأصيل بعد اطلاعه على البيع الفضولي، يعني نفس الصورة الأولى لحد الآن، أن المالك الأصيل بعد اطلاعه على البيع الفضولي لم ينشئ الفسخ صريحا، فليس في البين فسخ قولي كما كان الفسخ القولي في الصورة الأولى، ولكن عملا رد البيعة الفضولية. بمعنى أن المالك الأصيل بقصد الفسخ وبنية إنشاء الرد قام بعمل، أن المالك الأصيل بعد أن اطلع على البيع الفضولي فقام بقصد الفسخ ونية إنشاء الرد قام بعمل يتنافى ويتضارب مع إمضاء العقد الفضولي. مثلا المالك الأصيل بنية الفسخ قام فباع ماله الذي بيع فضولا باعه من شخص آخر، إما هو نفس الفضولي أو شخص آخر، أو قام فأتلف ذلك المال ونحوهما، فهذه التصرفات الناقلة أو المتلفة مع هذه النية تعد فسخا فعليا وإنشاء للفسخ بنفس هذه الأعمال بنفس هذه التصرفات. فحينئذ عند من يرى بكفاية الفسخ الفعلي تكون هذه التصرفات فسخا فعليا للبيع الفضولي، وعندها فالإجازة المتأخرة حيث أنها سوف تكون مسبوقة بالرد والفسخ فتسقط عن الاعتبار وتسقط عن التأثير، فيحكم ببطلان العقد الفضولي الواقع يوم الجمعة في مثالنا المتقدم. إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره استدرك على ذلك بقوله ولكن الالتزام بذلك لا يقدح، وحاصله أن الالتزام بذلك أي بأن قصد المالك من بيعه فسخ العقد الفضولي، بالالتزام بأن قصد المالك من بيعه ماذا؟ فسخ ورد البيع الفضولي، الالتزام بذلك لا يقدح في مطلب بحثنا، ألا وهو مطلبنا ألا وهو بقاء البيع الأول، أعني بيع الفضولي بقاؤه بالنسبة للمالك الجديد على حاله، فله أي للمالك الجديد أن يمضيه ويجيزه. ما السر في ذلك؟ أي ما وجه عدم القدح؟ ليش المالك الأصيل الآن هو قصد من بيعه ماذا؟ قصد من بيعه أن يفسخ العقد الفضولي اللي وقع أمس يوم الجمعة. زين هذا ليش ما يقدح في مطلب بحثنا؟ ووجه عدم القدح أن مجرد بيع المالك من حيث إنه بيع ما لم يكن مصداقا لعنوان فسخ العقد، مجرد بيع المالك من حيث أنه بيع لا يوجب بطلان العقد الفضولي. والشاهد على ذلك إن لم يكن دليلا فيصلح شاهدا، والشاهد على أن مجرد بيع المالك من حيث إنه بيع لا يوجب بطلان العقد الفضولي الواقع يوم الجمعة، الشاهد على ذلك هو أنه لو فرضنا في نفس هذا المورد مما باع فيه المالك الأصيل يوم السبت ماله المبيع فضولا من شخص آخر، هذا اللي قام به المالك شو وقت؟ يوم السبت مو؟ في نفس هذا المورد مما باع فيه المالك الأصيل متاعه ماله اللي بيع فضولا يوم السبت باع من شخص آخر لو فرضنا في نفس هذا المورد انكشاف عليكم السلام انكشاف فساد بيع المالك الذي وقع يوم السبت، فلو تبين يوم السبت أن البيع الثاني الذي قام به المالك الأصيل لمتاعه انكشف أنه فاسد باطل، فهل فاسد باطل بعد وأن المبيع بعد لم ينتقل عن ملكه؟ هذا معنى أنه بيع فاسد، يعني المبيع الكتاب مثالنا المتقدم، الكتاب اللي باع على ابن زيد في مثالنا المتقدم يوم السبت لما باع كتابه على زيد، هذا الكتاب تبين أنه بعده هو باقي وين؟ ملك المالك، بعد ما منتقل عن ملكه. فلو فرضنا في هذا المورد انكشاف فساد عليكم السلام فساد بيع المالك يوم السبت وأن المبيع بعد لم ينتقل عن ملكه، فهل أن بيع الفضول يوم الجمعة بمجرد أن البيع الثاني فاسد باطل، بمجرد أن البيع الثاني فاسد باطل، هل أن بيع الفضول يفسد ويبطل ويسقط عن قابلية لحوق الإجازة علامة استفهام؟ الجواب واضح بالنفي، وأن العقد الأول لا يسقط عن قابلية لحوق الإجازة ممن؟ من المالك الأصيل، من المالك الأول. بالعكس، أنا الشيخ يقول هذا من جانبي، يعني حتى ما احتاج المالك الجديد، إلا أنه بيع المالك يوم السبت طلع باطل. يعني شنو طلع باطل؟ يعني الكتاب بعد ما طلع من ملكه، زين ما طلع من ملكه، يوم الجمعة ابن بايع كتابه فضولا، فالآن من حقي أن يجيز المالك الأصيل ومو من حقه؟ أصلا ما تصل النوبة الآن إلى المالك الجديد وإلى يوم الأحد؟ الجواب واضح بالنفي، وأن العقد الأول أعني به عقد الفضولي غير ساقط عن قابلية لحوق الإجازة من قبل المالك الأول، من قبل المالك الأصيل، وإجازته مؤثرة لأنه مالك. لذا قال فالنتيجة أن مجرد كون الفعل منافيا للعقد الفضولي ليس معناه إنشاء الفسخ الفعلي للعقد الفضولي، فالعقد الفضولي باق على قوته قابل لحوق الإجازة، فإذا أجازه المالك الأصيل في هذا المورد أو أجازه المالك الجديد في أصل بحثنا، وقع العقد الفضولي حينئذ صحيحا غير باطل. قال رحمه الله: نعم لو فرضنا الصورة الثانية، يقول لو فرضنا قصد المالك من ذاك الفعل اللي هو منافي اللي يتضارب مع إمضاء العقد الفضولي، بس المالك ايش قصد من هذا الفعل؟ قصد منه فسخ العقد. فهذا الفسخ يصلح ان يكون مفعول ثاني. لو فرضنا قصد المالك شنو؟ فسخ العقد، بحيث يعد فسخا فعليا وإنشاء للفسخ بنفس هذا العمل وهذا التصرف. قال لم يبعد كونه كالإنشاء القولي. بل الآن لحد الآن يقول هذا حال الصورة الأولى، الصورة الأولى من صور بحثنا كالإنشاء بالقول. فعلى من يرى بكفاية الفسخ الفعلي تكون هذه التصرفات ماذا؟ هاي الأفعال، باع كتابه من شخص آخر، أتلف كتابه وما شاكل ذلك، هاي التصرفات الناقلة أو المتلفة، هذا تعد فسخا فعليا للبيع الفضولي. لكن الشيخ الأعظم لا يرتضي بذلك، استدرك، قال لكن الالتزام بذلك أي بقصد المالك من بيعه فسخ العقد الفضولي، الالتزام بهذا لا يقدح في مطلبنا. ليش؟ إذا المقصود أن مجرد بيع المالكي، مجرد بيع المالك من حيث أنه بيع لا يوجب بطلان العقد، والشاهد على ذلك أي على أن مجرد بيع المالك من حيث أنه بيع لا يوجب بطلان البيع الفضولي. لماذا؟ قال ولذا لو فرضنا في نفس هذا المورد انكشافا فساد هذا البيع الذي وقع يوم السبت من المالك الأصيل، إذا انكشف فساده بقي العقد الأول، أعني العقد الفضولي، بقي على حاله من قابلية لحوق الإجازة من قبل نفسه هذا المالك الأصيل في هذا المورد، في هذا الفرضية، في هذه الفرضية. أما في أصل بحثنا قابل للإجازة مين؟ من قبل المالك الجديد، باعتبار أن المالك الجديد هو نفس العاقد الفضولي، هو نفس الذي أوقع هذا العقد يوم الجمعة فضولا. هذا كله بالنسبة للجواب الأول من جوابي الشيخ الماتن. قال وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع، هذا هو الجواب الآخر للشيخ الماتن على منه؟ على القياس الذي ورد أخيرا. وين ورد أخيرا؟ في كلام المستدل بقوله وبالجملة. وقلنا المستدل بعدين قاس المقام بالبيع الفضولي، قاس عليه من؟ على سائر العقود الجائزة. هذا القياس في غير محله. أجاب قدس سره على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق، والفارق أن الفقهاء في باب العقود الجائزة من قبيل باب البيع الخياري، من قبيل باب الهبة الجائزة وما شاكلهما، الفقهاء في ذلك الباب إنما قالوا أنه بمجرد أن يقع فعل مناف لصحتها يحكم بانفساخ العقد الجائز. الفقهاء في باب العقود الجائزة ماذا قالوا؟ قالوا بمجرد أن يصدر فعل مناف ويتضارب مع صحتها، كما مثلنا في الأمس، كما لو أن صاحب الخيار في مدة الخيار باع المتاع من شخص آخر، فهذا التصرف منه منافل المن منافل لصحة العقد الجائز. بعد ما يعني راح يكون مسقط المن لخياره، فراح يصير البيع شنو؟ لازما. قالوا الفقهاء هناك بمجرد صدور الفعل المنافي لصحتها يحكم بانفساخ العقد الجائز، يحكم بانفساخ البيع الخياري أو الهبل الجائزة. إنما قالوا بذلك لأجل نقطة بررت تلك النقطة حكم الانفساخ لهم أي للفقهاء. وتلك النقطة أنه بمجرد وقوع الهبة أو وقوع البيع الخياري يتملك المشتري أو يتملك المتهب. النقطة في ذلك أن المبيع الخياري في مدة الخيار أو المال الموهوب، وهذان من باب المثال للحصر، المبيع الخياري أو المال الموهوب يملكه المشتري أو يملكه المتهب، وحينئذ فتصرف البائع ببيع المبيع أو تصرف الواهب في المال الموهوب لو لم يكن بمعنى فسخ المعاملة السابقة لكان تصرفه تصرفا في مال الغير. احنا قلنا هناك المشتري يملك المبيع الخياري، المتهب يملك المال الموهوب. زي من يملك، اذا طلع الان بدوان طلع عن ملك البائع وما طلع، طلع عن ملك الواهب. وعندها فتصرف البائع في المبيع او تصرف الواهب في المال الموهوب لو لم يكن بمعنى فسخ المعاملة السابقة لكان تصرفا محرما. وحينئذ فلأجل أن نحمل فعل المسلم البائع الواهب على الصحة قالوا بأنه آنما قبل هذا التصرف تنفسخ المعاملة السابقة ويرجع المال إلى ملك مالكه، فيقع التصرف من البائع في ملكه من الواهب في ماله. وهذا بخلاف ما نحن فيه، أعني بيع الفضول، فإن تصرف المالك وقيامه بعمل مناف للبيع الفضولي تصرف في ملك نفسه. لماذا؟ لأنه طالما لم تصدر منه الإجازة فالمتاع باق في ملكه، لم يخرج المتاع بعد عن ملكه. وتصرف المالك الأصيل في مال نفسه لا يتوقف على فسخ البيع الفضولي، بل حتى من دون فسخه يحق له ماذا؟ يحق للإنسان أن يتصرف في مال نفسه. غاية الأمر، إذن المالك الأصيل من يجي يبيع متاعه يوم السبت من شخص آخر، هذا التصرف صح هو فعل منافئ المن للبيع الفضولي، بس هذا التصرف في ملكي في مال نفسه. ليش؟ لأنه بعد ما صادت الإجازة من عنده، طالما لم تصل إجازة منه تصرفه وين؟ تصرفه في ملكي في متاعي، لم يخذ متاعه بعده. فارز وتصرف المالك في مال نفسه لا يكون متوقفا على فسخ البيع الفضولي، بل حتى من دون فسخ البيع الفضولي مع ذلك يحق له أن ماذا؟ أن يتصرف في مال نفسه. غاية الأمر اللي يحصل هنا شنو؟ غاية الأمر أن المالك الأصيل يوم السبت لما باع وتصرف تصرفا ناقلا في متاعه، كان هذا التصرف الناقل مفوتا لمحل إجازته، فلا يتسنى للمالك الأصيل أن يجيز منه البيع الفضولي. يعني هذا التصرف من عند يوم السبت فوت عليه ماذا؟ فوت عليه محل إجازته، فلا يتسنى له أن يجيز البيع الفضولي. نقطة على السطر. أما أن المالك الجديد الذي صار مالكا يوم الأحد فعلاقته بالبيع الفضولي على حالها، باقية على حالها، ونحن لا نريد أن العقد الفضولي الواقع يوم الجمعة يمضى من قبل المالك الأصيل، بل نريد أنه يمضى من قبل المالك الجديد الذي هو نفسه الذي أوقع العقد يوم الجمعة، فإجازته على حالها. فالنتيجة في نهاية المطاف أن العقد الفضولي، أن هذه المعاملة في مسألتنا تقع صحيحة وممضاة، فأين وجه البطلان شيخنا المحقق؟ هذا تمام الكلام حول الوجه السادس من وجوه الاستدلال على بطلان المعاملة في مسألتنا. قال رحمه الله: وأما الالتزام، كنا هذا الجواب على منه؟ على القياس الذي ورد أخيرا في كلام المستدل. قال: وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع، قلنا البيع والهبة من باب التمثيل وإلا قضية في مطلق العقود الجاهزة. قال: الالتزام في مثل الهبة والبيع، والبيع في زمان خيار، في زمان خيار متعلق للبيع. الالتزام الفقهاء بانفساخ العقد من صاحب الخيار بمجرد الفعل المنافي، لماذا التزموا بذلك؟ لأجل نكتة. ما هي النكتة؟ قال: فلأن صحة التصرف المنافي، يعني التصرف البائع والمشتري ملك، التصرف الواهب والحال المتهب قد ملك المال الموهوب. فالباع من يجي يصرف تصرف منافي، الواهب من يجي يصرف تصرف منافي، صحة تصرفهم تتوقف على شنو؟ كون العقد السابق ينفسخ. زين، وإلا بالله ما انفسخ العقد السابق، وهذا راح يصير تصرف في مال الغير، راح يصير تصرف في ملك الغير. قال: تتوقف على فسخ العقد، وإلا لو لم ينفسخ العقد السابق لوقع منه تصرف البائع، تصرف الواهب وقع وين؟ وقع في ملك الغير تصرفا حراما. فلأجل أن نحمل فعل المسلم البائع على الصحة، شو نقول؟ ماذا قالوا؟ قالوا بأنه آنما قبل هذا التصرف تنفسخ المعاملة السابقة ويرجع المال كل مال إلى ملكه إلى مالكه، فيقع تصرف البائع في ملكه ويقع تصرف الواهب في ملكه، لذا التزموا بالصحة. زين، بينما فيما نحن فيه الشيخ يقول كلها مع الفارق، قال وهذا بخلاف ما نحن فيه، أعني البيع الفضولي. شلون؟ قال فإن تصرف المالك الأصيل في ماله الذي بيع فضولا هذا التصرف صحيح في حد نفسه. ليش؟ لوقوعه في ملكه. ليش بعد؟ لأنه طالما لم تصدر الإجازة منه المال المتاع بعد ما طالع من ملكه، قال لوقوعه في ملكه بعد. وتصرف المالك الأصيل في مال نفسه ما متوقف على منه، على فسخ العقد الفضولي. شو العلاقة؟ ويقال ما العلاقة بذاك العقد الفضولي، هذا ما وقع من عندي، وقع من ابني، من الفضولي في مثالنا، إنما أقول من ابني. قال فلا يتوقف على فسخه، أي على فسخ العقد الفضولي. غاية الأمر أنه أن المالك الأصيل إذا تصرف تصرفا ناقلا يوم السبيت هذا راح يفوت علي محل الإجازة بعد ما يتسنى إلى أن يجيز العقد الفضولي. ونحن نقول، الشيخ يقول، ونحن نقول له للمالك الأصيل نحن لسنا بحاجة إلى إجازتك، أعيننا باقية وشاخصة على منه؟ على المالك الجديد، ننتظر إجازته للعقد الفضولي. فإذا أجاز صح العقد الفضولي. قال غاية الأمر أن المالك الأصيل إذا تصرف فأتى محل الإجازة عنه، عن المالك الأصيل. أما المالك الجديد فيبقى، فتبقى علاقته مع العقد الأول على حالها، فله أن يجيز العقد الأول، أعني الفضولي. فإذا تمت الإجازة وقعت المعاملة صحيحة، فأين وجه البطلان؟ ومن هذا البيان يظهر ما في قول المحقق التستري أخيرا وبالجملة القياس، وبالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة بل أولى. فإن الشيخ رحمه الله يقول هذا القياس مع الفارق عرفناه، فإن قياس العقد المتزلزل يعني عقد الفضولي، فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث، إشارة للعقد الفضولي، لأن العقد الفضولي من حيث الحدوث هو شنو؟ متزلزل. يعني شو متزلزل؟ يعني مراعى على منه؟ على إجازة المالك. زين، قياس هيك عقد على من؟ على العقد اللي هو بني متزلزل، بس من حيث البقاء متزلزل، لأنه الهبة من تمت ملك المتهم، البيع الخيار من يتم عقد إيجاب قبول، المشتري يملك، بس شنو يملك؟ بس يبقى الملكية شنو؟ متزلزلة، لأنه طالما بمدة الخيار، بس تخلص المدة بس البيع شو يصير عنده؟ لازم. فهو من حيث البقاء شنو؟ متزلزل. فقياس العقد الفضولي اللي هو متزلزل من الابتداء على العقود الجائزة اللي هي متزلزلة من حيث البقاء مو من حيث الحدوث، قال قياس مع الفارق، ليبين الفارق فضلا عن دعوى الأولوية. وسيجيء مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقق به الرد. الوجه السابع من وجوه المحقق التستري رحمه الله، وهو الوجه الأخير على القول ببطلان المعاملة، يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.